بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يرزق وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 22 بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام رد الشبهات عن الصحابي الجليل راوية الإسلام الأول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في اللقاء الماضي كان بين يدينا شبهة باطلة مكذوبة، مفادها أن المشككين يطعنون في أمانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عزله عن ولاية البحرين لخيانته أو لسوء أخلاقه. ورددنا على هذه الشبهة وبينا أنها مكذوبة باطلة بالأدلة، وبينا أن من سياسة عمر أنه كان شديدا مع ولاته، وليس هذا من باب إساءة الظن بهم، ولكن هذه سياسة العدل، كان حازما شديدا، فكان كلما ولى وليا على إمارة حسبه حسابا شديدا، فإذا ما عزله أخذ نصف ما يملك لبيت مال المسلمين، وده حرصا من عمر على ألا يصل إلى المال شبهة وألا يصل إليه ظلم، فكان فيه حفظ للوالي وكذلك حفظ لأموال الرعية رضي الله عن عمر. وبينا بالدليل القاطع أنها فرية وأنها كذبة عظيم. وكان هذا الوجه الأول في رد الشبهة، وانتهينا إلى الوجه الثاني في رد الشبهة، وهي الرواية التي احتجوا بها وبيان أنها رواية مردودة ومكذوبة، وهذا هو لقاء اليوم. قال أهل العلم إن الرواية التي تفيد أن الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه مردودة، ثم زعموا أنه ضربه بعد أن عزله، وهذه الرواية باطلة غير صحيحة، لأنها ذكرت بلا سند، بل تخالف روايات أخرى صحيحة مسندة. فلقد توكأ هؤلاء المشككون، توكأ يعني هو بيصفهم بالعجز، دايما العاجز يبدأ إيه يحاول يستند على شيء. فلقد توكأ هؤلاء المشككون على رواية ذكرها ابن عبد ربه بغير سند، ليتهموا أبا هريرة رضي الله عنه ويدعوا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضربه لخيانته الأمان وسرقتها أموال المسلمين. ويحسن بنا أن نذكر تلك الرواية التي اعتمدوا عليها وفيها، ثم دعا أي عمر أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه فقال له: علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار. قال: كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت. قال: حسبت لك رزقك ومؤنتك، وهذا فضل فأده، يعني هات أموالك كلها، خرج بس اللي يكفيك من رزق والباقي كله يرجع لبيت مال المسلمين. فأده. قال: ليس لك ذلك، أي أبو هريرة. قال: ليس لك ذلك. قال: بلى والله، وأوجع ظهره، يعني أضربك كمان. ثم قام عليه بالدرة فضربه حتى أدناه. طبعا الدرة اللي هي كانت جلد عند عمر يؤدب بها من يخالف. ثم قال: ائت بها، أي هات الأموال. قال: أحتسبها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا. هذه الرواية التي سردوها كدليل على خيانة أبي هريرة هي رواية باطلة مردودة مكذوبة. هذه الرواية وردت في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه في تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، في الجزء الأول صفحة 53، صفحة 53. فهذه الرواية التي استشهدوا بها خالية من السند، ومعروف منهج السلف في تلقي الأخبار لابد أن يكون الخبر موثوقا، وأن الذي نقله مأمونا ضابطا، ولابد أن يكون مسندا واضح السند. وذلك من أخص خصائص الأمة المسلمة أنها أمة صاحبة السند. كان سلف الأمة إذا حدثهم محدث قالوا: سموا لنا رجالكم. جبت الكلام ده منين؟ نقلت عن من؟ واضح؟ فلابد من سند. فهذه القصة ذكرت هكذا بلا سند، بلا سند. ولو كان لها سند لأمكننا أن نتعرف من خلاله على حالتها من الصحة أو الضعف. لو في سند نعرف حالها إيه، إنما تخيل رواية بلا سند، لن تعرف بقى دي جت منين ولا راحت فين، ودي المشكلة. إذن هي مردودة ولا تقبل. على أن الصحيح المسند الذي ورد في مصادر كثيرة جدا بأسانيد صحيحة في حلية الأولياء وطبقات ابن سعد وتاريخ الإسلام والإصابة وفي عيون الأخبار وغيرها يؤكد خلاف هذه الرواية غير المسندة، يعني جميع الروايات الصحيحة على خلاف هذه الرواية، ودي رواية بلا سند. يبقى ما أي روايات نقدم؟ رواية لا يعرف مسندها ولا يعرف مسندها، ولا روايات صحيحة مسندة تخالف هذه الرواية؟ إذن نأخذ بالصحيح المسند. ومنها ما رواه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: قال عبد الرزاق، أي صاحب المصنف: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه وارضاه استعمل أبا هريرة رضي الله عنه على البحرين فقدم بعشرة آلاف. فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال، أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكن عدو من عاداهما، ولكن عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ الأموال دي جبتها منين؟ قال: خيل نتجت. طبعا معنى خيل نتجت، وكان يتاجر، كان عنده أموال خاصة، فكان اشترى بعض الخيل، وطبعا انت عارف باش خرصان بيتوالد الخيل، ماشي كده، حصان مع حصانة ومش عارف ايه، بقى في فرس مهر، كترت الأموال، كثرت، بدأ يتاجر، بدأ يبيع، بقى عنده أموال كثيرة. فده معنى قوله خيل نتجت. قال خيل نتجت وغلة ورقيق لي، عنده رقيق من أمواله الخاصة. طبعا معروف أن العبيد كانوا بيعملوا بيتاجروا، والأموال بتاعهم ترجع لمين؟ لسيدهم، يعني يسيبوا براحته اشتغل وجزء لسيدك وانتفع بالجزء. قال وغلة ورقيق لي، وغلة ورقيق لي، وأعطية تتابعت علي. بعض العطاءات الأعطية اللي هي إيه بقى؟ هتقول لي الله مش هو أمير مفترض ما يقبلش هدايا. نقول لك الأعطية المقصود دي مش الهدايا من الرعية، ولكنها غنيمة من بيت مال المسلمين، تقسيم في غنائم وفي فيء وبيقسم على المسلمين، وهذا أميرهم وهذا أميرهم في البحرين. وأعطية تتابعت علي فنظروا فوجدوه كما قال، يعني عمر حقق في المسألة فعلا، وجد له تجارته الخاصة، وجد له الغنائم اللي حصل منها المال، فبالحسابات اللي عنده هو حقه، اللي عنده هو ايه حقه. فوجدوا كما قال، فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله، يعني بعد ما عزله بفترة عايز يرجعه تاني أمير مرة ثانية، فأبى أن يعمل له، قال لا خلاص أنا لا أريد الإمارة رضي الله عنه. فقال له تكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك؟ إزاي تكره تكون أمير وقد طلب الإمارة من هو كان خيرا منك؟ يقصد يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ماشي كده؟ نعم. طيب قال ترفض أو تكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك؟ طلبه يوسف عليه السلام. فقال إن يوسف نبي ابن نبي. شوف السلسلة عبارات جميل جدا، يعني وعايز مش عايز اشتغل كأمير يعني. فقال إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميم. أنت عايز تقيس يوسف علي أنا؟ لا، هذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأنا مين؟ أنا أبو هريرة ابن أميمة أمه رضي الله عنها وأرضاها. وهذا من باب البعد عن الإمارة، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة ورعهم. الآن بيدفعوا الريش عشان المناصب، ويقتلوا من أجل المناصب، وتسيل الدماء من أجل المصلحة ومن أجل المنصب. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. يعني كان مقولة جميلة جدا لسفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يعني يا سفيان قال، يعني كانت المناصب في الدولة لا تنسب إلا للعلماء، كفاءات، عشان تبقى قادر لازم تكون عالم في الأحكام، عالم في الحديث والسنة، ماشي كده. فطبعا بدأ يطلب العلم، وكان فقير جدا عليكم، كان في شدة فقر وكده، فقال نطلب العلم ليه؟ هتنال منصب حلو تبقى قاضي. يقول طلبنا العلم لغير الله، يعني أقصد للدنيا يعني عشان المصالح عمنا، فأبى العلم إلا أن يكون لله. لما تعلم هو اللي رفض الإمارات، قال لا عايز لا قضاء ولا عايز إمارة ولا عايز ولاية، أنا هفضل أتفرغ لطلب العلم وتعليم الناس الخير. فهكذا العلم، فصاحب العلم عنده ورع، إنما بيجي منين بقى حب الدنيا؟ من الجهل. تصفق دماء مش مشكلة، تضيع مصالح رعية مش مشكلة، المهم إيه؟ مصلحتي الشخصية، المهم الكرسي اللي بيدور ده ودي. صعب جدا يا عصام، خليك قاعد على الأرض أحسن، اسمع كلامي. الله، قاعدة الأرض مملكة. وبعدين في اليمن بيقعدوا على الأرض. صح؟ قاعدة قبيلية جميلة جدا. ولا في كراسي برضه؟ والله في؟ يا دي الليلة. ايه؟ اتولد في النار هو اتولد على النار اتعوض. نعم نعم يلا خير. وأخشى ثلاثا واثنتين، يعني أنا خايف أمور. قال عمر فهل قلت خمسة؟ ليه بتقول ثلاثة واثنين وهم كلهم خمسة؟ قول خمسة على طول يا الله على الثقة. قال فهل قلت خمسة؟ زي بعض الإخوة يقول لي رقم الهاتف بتاعه يقول أرقام كتير، يقول لك مثلا سبعة واثنين، قلت بتقول تسعة ما تقول تسعود. بس ما تنفعش طبعا عشان الرقم هاتف اوعى تجمع الارقام. فقال له عمر هلا قلت خمسه؟ قال اخشى ان اقول بغير علم رضي الله عنه واقضي بغير حكم. وخايف من الاماره ليه؟ أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حب، أو يضرب ظهري وينتزع مالي ويشتم عرضي. قال لك أن الخمسة دي بتلاحق أصحاب الإمارات. تلاحق مين؟ أصحاب الإمارات. واحد أقول بغير علم، واللي يقول بغير علم في الحكم هلاك. وأقضي بغير حب يعني بهوى أو بعدم علم لمصيب. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. هذه القضاة، قاضي بعرف الحق ويطبقه على علم وعنده ثبات في الحكم، ده اللي في الجنة لا له ولا عليه. طب الاثنين التانيين بقى، واحد عارف الحق اهو ولكن مجاملات ومصالح وسياسات يحكم بالايه؟ بخلاف الحق. وده الورث بلاد المسلمين قال الا من رحم ربي، نسأل الله السلام. هيئات القضاء في كثير بلاد المسلمين سياسة على حسب الحاكم عايز ايه، يقضون بما يراه الحاكم ويتركوا شرع الله ودين الله وحكم الله، مش مشكلة عنده. نسأل ليه؟ من أجل لعاء الدنيا والعياذ بالله، نسأل الله السلام. فهذا القاضي في النار اللي يعلم الحق ويقضي بخلافه في النار، وقاضي لا يعلم الحق وقاضى يعني جاهل. وكثير منهم كده دخلوا القضاء بالرشوة والوساطة والمحسوبيات وما عندهم علم، لا علم بالشريعة ولا علم بالأقضية. يبقى الواد أصلا فاشل لأن أبوه قاضي يتعين قاضي ابن القاضي. ابن القاضي جاب مقبول في كلية الحقوق، في قضاة دلوقتي كان تدريبهم مقبول، يعني طالع بيزق بالعسل ويترك اللي جاي امتياز واللي جاي جيد جدا واللي جاي جيد مرتفع وياخد مين ده عشان ابوه قاضي ماشي كده. وبالتالي عادي جدا تلت في القضاة المرتشي والمسيس والول. ليه؟ ما لا علم ولا شيء. فنحيت الكفاءات وقدم غير أصحاب الكفاءات بسبب المحسوبيات والرشوة. ادفع وعلى كل، طبعا يقول لك كل مرغوت على قد دمه ماشي كده، نسأل الله السلام. فعشان كده اللي احنا بنعانيه الآن يا جماعة في بلاد المسلمين، لأن من ضمن أسباب هلاك الأمم الظلم. في الحديث الصحيح حديث فاطمة المخزومية التي سرقت امرأة من بني مخزوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سرقت طبعا حدوها في الإسلام قطع اليد، حدوها قطع اليد. يقول لي بقى الحدود وحشية، مش بيقولوا كده يا خالد وحشية نقطع ايديها؟ ايه الوحشية دي؟ نقول لك بس نهى الله، دي هذا حكم الله، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ بلى. وقلت وأقول يعني العالم الغربي اللي بيتهم الإسلام بالوحشية في حدوده سبحان الله العظيم، تجد عندهم أمور عجيبة جدا ومفاسد كثيرة جدا. يقول لك الإسلام بيأمر بضرب النساء، وتجد مثلا في أمريكا على سبيل المثال في كل ثانية جريمة عنف أسري، قتل زوجة أو صديقة. محدش بيتكلم عن ده ليه؟
وهنا وفي كل بلاد الغرب كله. شوف كده قضايا العنف الأسري في الغرب، واللي صديقته كانت حامل ضربها موتها وسقطها، واللي مش عارف ايه، واللي 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 اتزوج اخته. الله اديني ايديك وخدها تاني. انت صح اهو، ازيك يا شبيك، الله يكرم. امر عجب، امر عجب. نقولهم يا جماعة ده حتى سبحان الله الفطرة تقر ذلك. عندكم بعض الامراض كثيرا ما اقول هذا، زي مرض الكانسر السرطان عفانا الله اياكم، يقول لك مثلا فلانة مريضة بسرطان الثدي مثلا عافانا الله وإياكم وعافى نساء المسلمين، الطب يقول لك لازم بتر الثدي، نقطع الثدي وإلا تموت المرأة دي. مش دي وحشية يا ابني؟ بيقطعوا ثديها، مش دي وحشية؟ واحد تاني مبتلى بالسرطان في ايديه مثلا، يقول لك لازم نفطر الثدي أو الساق وإلا يموت، مش دي وحشية؟ ويقوموا ينشروا يقطعوا رجليه ويقطعوا ايديه. لا يقول لك دي عين الرحمة. ليه يا جماعة؟ أقول لك عشان سلامة البدن، لأن لو سيبنا المرض هيقتله، صح؟ نقول لهم بنفس منطقكم أنتم نقول لكم قطع يد السارق عين الرحمة. إزاي؟ لأن الإيد اللي امتدت لمن لا تستحقه هتقود البدن كله للنار في الآخر، صح؟ يبقى الرحمة نقطع الإيد دي عشان البدن يخش الجنة، مش هي دي الرحمة؟ نعم. هو شو بقول لك؟ اللي انت بقى لو اتسرق منك هتقول اقطعوا لي ايديه. مالك لو راح، لو انت مثلا عندك 100,000 يورو ماشي كده، وعمال بقالك سنين عمال شقيان عليها وتتعب وتهبط وتصعد، وفجاه ده جه راح لقطهم منك خد ال 100,000، نعمل فيه ايه؟ ايه رايك يا سيد؟ 100,000 نقتله مالي؟ اه والله العظيم امر عجب يا اخي سبحان الله، انه العداء للاسلام لا لشيء. فالمهم بقى فاطمه المخزوميه سرقت حدوها قطع اليد. المهم طبعا دي من قبيله عربيه معروفه، قبيله بني مخزوم، قبيله الحربيه في العرب ليها شان عريق. انت ادم من بلاد اليمن عارف عراقة القبائل، صح؟ ما وصل عارف كلها جاي من عندكم بعد سد مأت حمير وجرهم، ها كل دول اصول العرب، صح يا شيخ عمر؟ طيب. المهم طيب لو قطعت يدها تجلب العار على قبيلتها، مشكله كبيره جدا. طيب مين يا ترى يتكلم مع النبي عشان يعفو عنها وما يطبقش الحكم عليها؟ ما فيش غير أسامة بن زيد، الحب ابن الحب، راحوا لأسامة، أسامة راح يكلم النبي، فقال له النبي غاضبا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لا، يبقى أسامة قضية الحب عندك محتاجة ضبط، مش معنى أني بحبك أعطل شرع الله، أبدا، الشرع لا يعطل، الشرع لا يعطل. ما دام رفع امرها للحاكم لابد ان تطبق العقوبه، انما اذا تابت قبل ان ترفع للحاكم الله يقبل توبتها. انما رفع الامر خلاص انتهي. صعد النبي المنبر وقال: ايها الناس، انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بيقسم بالله لو فاطمة بنت النبي سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل، ضمانة استقرار المجتمعات وعز الأمم. لو الظلم حل اللي يحصل ضاعت الأمم. وده الحاضر، شوف كيف بلاد المسلمين الآن، القتلة يبرؤون والمقتول هو المتهم. ده أمر يا أخي جن. القاتلة خدوا براءات والمقتولين هم بياخدوا زويهم الآن، بقوا مجرمين. يا رب سلم قضاء. إيه ده يا جماعة؟ والله أمر يخلي، مش هو ده حديث النبي هو: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، اللي عنده أمواله صاحب منصب الباشا، مش بيقول لك كده اللي له ظهر ما يضربش على بطنه ولا ينضرب في أي حتة، ده ما ينضربش، ده بيضرب بس. انت عارف في ناس بيضربوا بس وناس ينضربوا بس، وهو ده الظلم. فكروني كده في زمان احنا صغار كان في بيجيبوا كده فيلم عن الفتوات، فكل واحد عايز يبقى فتوة، فكان في تعليق كده لأحدهم، لقى واحد يقول انا عايز ابقى فتوة، قال له الله كلكم تبقوا فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ كله عايز يضرب. فبقت دي مشكلة كبيرة جدا. وعشان كده الحال زي ما انتم شايفين، لان الظلم يدمر. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول إن الله تعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. وده حق، أديكم مشاهدين أهو دول كثيرة جدا جدا في الغرب قائمة. ليه؟ في حقوق وفي عدل بين الرعية، كل يأخذ حقه فتقوم الدولة. دول مسلمة الآن منهارة. ليه منهارة؟ بسبب الظلم. لا تقوم بسبب الظلم، واضح. ولكن أبشروا، كما قال بعضهم دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. الظلم له نهاية، والباطل مهما انتعش إلا أن مصيره إلى الزوال. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولكن قضية صبر هي تمحيص وابتلاءات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالإنسان يتحلى بالصبر والاستعانة بالله رب العالمين، ولا يعجز، وليعلم أن العاقبة للمتقين. فشوف خطورة الظلم. فشوف أبو هريرة بيعدد لنا اللي قد يلقيه إيه صاحب المنصب، ماشي كده؟ قال أخشى أن أقول بغير علم فيكون الهلاك والضياع. اثنين، وأقضي بغير حكم، دي مصيبة كبيرة جدا. ثلاث، أو يضرب ظهري عند الخطأ. وفي خليفة زي عمر، الأمة الآن محتاجة الأمثال عمر، أن عمر كان الولاة بيترعبوا من عمر. عمر الله يرضى عن عمر رضي الله عن عمر. أو يضرب ظهري وينتزع مالي، مال اللي حقي يؤخذ مني. عمر كان شديد جدا، أي والي يجي يعزله، تعالى عندك كام؟ عندي مثلا 10، خد 5 وهات 5 اديتنا للمسلمين، مع انه قد يكون ماله خالص، لكن هو عمر كده شده، يقول لك ربما درهم عدى كده ولا درهم عدى كده، لازم ناخد الحق كاملا. وبعدين يا سيدي اذا خد حق طب بقى اديتنا للمسلمين كما ياخذ المسلمون، هيرجع لك تاني بس بايه؟ بلا شبهه. احنا عايزين نطهر مالك حرصا عليك وسلامه للرعيه، وكذلك تاخذ حقك من بيتنا للمسلمين بلا شبهة. أو يؤخذ مالي وينتزع مالي ويشتم عرضي، كله بيشتم ولا ايه؟ وانت تصدرت فلازم تتحمل. اذا كان في امامة الدين الامر كذلك، ما بيكون بامامة الدنيا بقى. يعني كان مشيخنا على المشرح الصغار يقول يا ابني ما سمي الامام اماما الا لانه يتلقى الصدمات. مش دخلت تصلي بالناس امام، اتحمل بقى الشكاوى، ده يقول لك انت بتطول، ده يقول لك انت بتخفي، ده مش عارف ايه، ده انت تعبتنا يا عم الشيخ، انت قصدنا، انت مش عارف، انت كرهتنا في حياتنا. هتسمع كتير مش تصدرت، وانت لا تستطيع ان ترضي الناس جميعا، فعليك ان ترضي رب الناس وان سخط الناس، فلازم تصبر وتتحمل الصدمات. كذلك اهل الحق يصبروا ويتحملوا، فالله ينصر الحق وأهله. واضح يا شباب؟ هذا الأثر في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في الجزء الرابع 598، وده أثر صحيح مسند، بيخالف الرواية إيه؟ أن عمر جه وضربه وسلب ماله، هذا باطل. والسند من أصح الأسانيد. وفي فتوح البلدان من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما قادم من البحرين فذكر أول القصة ونحوه، وفيه فقبضها منه، والسند صحيح. أي خذ أخذ نص ماله لبيت مال المسلمين قبضها، يعني ما فيش لا ضرب ولا إهانة. قال له هات حاضر اتفضل خلف. وأنا ذكرت لكم قبل كده في الدرس الماضي إن عمر ما كانش كده مع الصحابة حتى مع أولاده، وذكرت لكم قصة ابن عمر لما كان عنده إبل، إبل سمان مربربة كده حلوة كده ماشي شفيق، إبل إبل يعني فمعدية كده تتمخطر في المدينة، ومعدي عمر لا إبل ما شاء الله كده إيه تحمل اللحم. قال لمن الإبل دي؟ إبل حلوة. قال لمين دي؟ قالوا لعبد الله بن عمر. الله أكبر، ابن أمير المؤمنين ابعته لي بسرعة يا ابن عمر، روح بيع الإبل دي. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، راح باع. قال بكم اشتريت يوم اشتريت؟ قال له كذا. قال خذ رأس مالك فقط وما زاد من ربح رد البيت مال المسلمين. قال يا أمير المؤمنين أتاجر بمالي؟ قال يا ابن عمر كلما مررت على مرعى من مراعي المسلمين قال الناس أفسحوا لابن أمير المؤمنين فترعى إبلك ولا ترعى إبل المسلمين، فتثمن إبلك ولا تثمن إبل المسلمين، فما زاد من حق المسلمين. الله أكبر. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. شوف الشدة، شوف العدل، هو ده العدل يا جماعة تفتكر بالبلاد. علشان كده لما حدث في زمن عمر زلزال في المدينة الأرض اهتزت، عمر واقف على الأرض فمسك الدرة وضرب الأرض، قال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فسكنت الأرض بأمر الله. الله أكبر. اثبتي، ده عمر يا جماعة، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ عارفين يا جماعة أن العدل يستقر الأمور وزادت البركات والخيرات والفتوحات في ظل العدل، رضي الله عن عمر. والسند صحيح أيضا، وأخرجه أيضا من طريق أبي هلال الراسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم فذكره نحو، إلا أنه وقع فيه 12,000 والصواب الأول 10,000 فقط، لأن أبا هلال في حفظه شيء يعني أحيانا بيسترلك قبل الأذان. وفيه فلما صليت الغداء قلت اللهم اغفر لعمر لأبو هريرة، قال فكان يأخذ منهم ويعطيهم أفضل من ذلك، يعني ياخذ من الوالي ويديله أفضل منه بعد كده من بيتنا المسلمين. بقى احنا بس عايزين نقر العدل ونثبت الدولة، واللي انتوا عايزين خدوه ده حقكم كله، المال ده مال مين؟ مال المسلمين. هشوف خد منه النهاردة وبعدين أبو يدعيله اللهم اغفر لعمر لأنه كافأه ومنحه أفضل مما كان ينتظر، بس بلا شبهة من حقك هذه الغنائم وهذا الفيء، لك كذا لك كذا خذه بالحق. وفي تاريخ الإسلام الذهبي طبعا هذا الأثر الذي دعا فيه أبو غريب العمر مذكور في فتوح البلدان للبلازبري مطبعة لجان البيان العربي القاهرة في الجزء الأول صفحة 100 عشان اللي عايز يرجع له. وفي تاريخ الإسلام الذهبي قال همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طليحة أن عمر قال لأبي هريرة كيف وجدت الإمارة؟ إيه أخبار الحكم؟ قال بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد أحببتها. الكرسي له برضه يا جماعة مشكلة، المنصب ده مشكلة، نشوف ده مع الصالحين ما بالك بالطالحين. ونزعتني وقد أحببتها، طبعا أحبها ليه؟ لأن فيها مساعدة للرعية، وهؤلاء الرجال كانوا يحبون الخير، فوجد أن الإمارة تعينه على أعمال بر عظيمة. الله أكبر. فلو كانت هكذا الإمارة لرفع الله أصحابها لما تكون رحمة على الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، فالجزاء من جنس العمل. وليكم شايفين آيات في دنيا الناس، ناس كتير شقوا على رعاياهم فكان الذل وكان الخزي وكان السقوط بعد ارتفاع وكان وكان وكان، فليت قومي يعتبرون ممن مضى أحدهم لا يعرف له قبر بعد أن 40 سنة في ظلم واستعباد لا يعرف قبره. هكذا آيات. المهم قال ونزعتني وقد أحببتها وآتاه بأربعمائة ألف من البحرين، دي مال الدولة بقى اللي هو الخراج بتنال المسلمين. فقال أظلمت أحدا يا خدت من حد ما لا نستحق أن أخذه منه في الجزية يعني وكذا؟ قال لا، فما جئت به لنفسك ملك أنت قد إيه؟ سيك من دول بيتنا المسلمين، أنت عندك إيه؟ قال 20,000. قال من أين أصبتها؟ قال كنت أتجر. قال انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت مال المسلمين، يعني خذ رأس مالك وخذ الكود بتاعك رزقك يعني الربح العادي المعتاد والباقي رجعه لبيت مال المسلمين. هذا الأثر في تاريخ الإسلام للبهلي الجزء الرابع صفحة 356. فكأنه قدم لنفسه 20,000 فقسم عمر كما كان يقاسم سائر عماله، فذكر ابن سيرين 10,000 المأخوذة لبيت المال، يعني هو كان عنده 20 خده 10 وإدى لبيت مال المسلمين كان 10 رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا يتبين لنا أن هذه الروايات المسندة الصحيحة لم يرد فيها ضرب عمر بن الخطاب لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإنما وأن لعمر أن يضرب أبا هريرة وهو يعرف مكانته ومنزلته، ولجانب هذا لم يرد في الروايات الصحيحة المعتمدة شيء من ذلك. هذا وجه الحق الذي أخفاه هؤلاء، فقد نقل رواية واحدة عن الرفد الفريد لابن عبد ربه مع أنها مردودة لعدم وجود سند لها، إذ وجدوا فيها ما يوافق أهواءهم. وهكذا أهل الباطل يا جماعة دايما يأخذ أي كلمة تؤيد هواه حتى وإن كانت باطلة حتى وإن كانت غير مسندة، ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. فنسأل الله السلامة من الزلل والضلال، اللهم أمين. بكده يكون قضينا على هذه الشبهة. هنقرأ شبهة أخرى ونرجئ شرحها في قابل الغد إن شاء الله. هي دعوة خروج أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن حدود اللياقة مع بعض أمهات المؤمنين، ودي شبهة يدعي فيها بعض المغردين أن أبا هريرة كان لا يراعي حدود الأدب مع بعض أمهات المؤمنين في سبيل إثبات صحة مروياته التي لم نسمع بها، ويمثلون لذلك بموقف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أنكرت حديثا سمعته منه، وقالت له إنك لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما سمعته منه. فقال أبو هريرة يا أمة طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنها شيء. طبعا هذا كلام عجيب جدا، لا أدري من أين أتوا به، ولكن نبنعرض الشبهة ثم بعد ذلك نوضح وجه الصواب فيها من الخطأ. رمينا من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته رضي الله عنه وارضاه، إذانا للطعن في عدالة الصحابة جملة. انتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء لنرد على هذه الشبهة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وحسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.